ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العلي العظيم.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة،
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية دا، القسم 29،
تفضل يا سيد يد الله.
سلمت يداك. عفو. شكرا جزيلا.
عفوا، أخبرني، هل استطعت الحصول على تصريح دخول أبدان؟
لشخصين فقط.
ها؟
سينقلوننا عند الصباح بالمروحية ولربما بالعبارة الهاروكرافت إلى مدينة أبدان. حقا، أين صديقاتك؟
لقد ذهبت.
إلى أين ذهبنا؟
إلى مدينة أبدان.
السلام عليكم يا ولدي.
وعليك السلام يا أمي،
هل لديك أي خبر عن ولدي علي؟
تفضل تفضل، اشرب الشاي يا سيد يد الله، سيبرد.
شكرا جزيلا. حسنا، اطمئني يا أمي، سيعود إن شاء الله تعالى في القريب العاجل.
متى؟ لقد ضاق صدري، لقد ذهب قلبي شوقا لرؤيته.
لا كان ذلك يا أمي، عفوا اسمحوا لي، يجب علي أن أنصرف.
أقسم عليك بالله يا سيد يد الله، إن سمعت شيئا عن ولدي علي أخبرنا وارحم حالنا.
سيكون ذلك إن شاء الله إن شاء الله. طيب أستودعكم الله، في أمان الله.
مع السلامة.
وفي ساعات الصباح الأولى التحقت مع البقية لينقلونا إلى أبدا، وعندما وصل دوري منعوني ولم يسمحوا لي بالصعود بحجة أن تصريحي يسمح لي بالانتقال بواسطة المروحية لا بالقارب، ولم ينفع معهم مهما توسلت بهم.
عجبا، يا لها من متاعب.
عدت إلى سربندر وعملت في مستوصفه. فجأة ظهرت في تلك الفترة بثور حمراء عند مرفق الأيمن، فألمتني كثيرا وصارت تتسع، وبعد أن أخضعت للفحوصات المكثفة قرروا إرسالي إلى طهران للعلاج هناك. مر يومان وإذا بالسيد ممثل مدينة خرمشهر في مجلس الشورى الإسلامي، قام بزيارتنا وتفقد أحوالنا.
جميل.
فسنحت لي الفرصة وتحدثت معه، فساعدني كثيرا وطلب مني أن ألجأ إلى أسرته التي نزحت هي الأخرى إلى طهران للمبيت عندهم هناك.
الله به.
فاهتموا بي كثيرا، فتوجهت في صباح أحد الأيام إلى مستشفى الشهيد مصطفى الخميني. الأفضل أن أذهب إلى استعلامات الحرس الثوري المستقر في المستشفى وأخبرهم بأمري.
السلام عليك يا أختي.
وعليك السلام.
يبدو أنك قادمة من مكان بعيد.
نعم.
تفضلي تفضلي، ماذا تريدين؟
عفوا سيدتي، أنا زهراء حسيني، جئتكم برسالة من القائد جهانرة وأرغب بتسليمها إلى الحرس الثوري في المستشفى.
أهلا بك يا أخت حسيني، كلنا هنا تحت راية الحرس الثوري، كيف حالك؟ أين كنت؟
الحمد لله. ماذا هناك؟ هل حدث شيء ما؟
وصلتنا مكالمة تليفونية أخبرتنا بقدومك إلينا. تفضلي، فقد حجزنا لك غرفة خاصة بك.
شكرا. لي أنا وحدي؟ لماذا؟ من الذي اتصل بكم؟
الأخ جهانارة. تعالي تعالي معي ليتعرف عليك أصدقاء الشهيد أخيك علي.
حقا، أنا أيضا بودي أن أتعرف عليهم.
أجل، فلقد كان أخوك يرقد هنا وقد تعرف على الجميع قبل رحيله.
يبدو أنه استطاع أن يكسب قلوبكم في فترة وجيزة.
يرحمه الله، كان فعالا رغم إصابته البليغة. أتدرين هو الذي أسس الجمعية الإسلامية التابعة للمستشفى، كان يقيم مجلسا في ليالي الجمعة وكان يدعو فيها الخطباء المعروفين من أمثال الشيخ فلسفي.
يا الله، رحمه الله.
انظري إلى هذا الجدار.
يا أخي يا حبيبي يا علي، نعم هذه صورته، هذه صورته.
أجل إنه بستر يحيي ذكرى استشهاد أخيك يا علي.
السلام عليك أيها الشهيد. أخي اشفع لي عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كم كانت كلماتك جميلة، السلام عليك أيها الشهيد، أخي اشفع لي عند جدي رسول الله.
نعم، عقلي وشعوري كانا يصدحان باسم أخي علي، فذكرياته كادر التمريض في المستشفى، مستشفى الشهيد مصطفى خميني، كانت تستحق الاهتمام والإصغاء إليها، حتى أحسست بأسفهم عندما تركهم وعاد إلى خرمشهر. كانت تدمع عيونهم عندما يذكرون استشهاده.
يبدو أنهم كانوا يتابعون نشاطاته بدقة رحمة الله عليه. هذا هو سر الحياة.
نعم،
فالصالحون سريعا ما يرحلون عنها.
نعم.
طيب ماذا حصل لك؟ هل عالجوك في طهران؟
لقد اهتموا بي كثيرا، وأخذوا لي أشعات وتحاليل، ودققوا بفحوصاتهم، حتى أخبروني ألا شيء يقلق بشأن الشظية وحركتها، سوى أنهم سوف يجنون عملية جراحية لاستخراجها. إلا أنني رفضت ذلك.
رفضت؟ لماذا؟
لم تعد تؤلمني، كما لا أخفيك سرا فإني أخشى من سكاكين الجراحين.
وأين مكثت في طهران؟ أعني مكان إقامتك.
تخيلي، في قاعات الكلية العسكرية.
قاعات الكلية العسكرية؟ كيف؟ وأين ذهب طلبتها؟
عطلت طبعا، فالجامعات كانت تحيي التحول الثقافي، ثم باغتتنا الحرب البعثية الظالمة.
مع من مكثتي؟
مع عائلة السيد محمدي، والعديد من العوائل النازحة إلى طهران. كانت القاعات واسعة وكبيرة، بقيت أنا ووالدة السيد محمدي وأخته في واحدة منها.
جيد.
كم كانت رغبتي أن أذهب إلى جمران وأرى الإمام الخميني بعيني، ولكن لم يحالفني الحظ، واقترحت علي مؤسسة الشهيد أن أنتقل أنا وأهلي إلى طهران، ولكنني لم أوافق أبدا.
لماذا؟
لأن مجيئنا إلى طهران يعني الابتعاد عن مدينة خرمشهر.
ولكن ألم يكن من الأولى المجيء إلى طهران على الأقل لتوفر الإمكانات، وعندما تهدأ الحرب تعودون إلى خرمشهر ثانية؟
هذا صحيح، ولكن ما فرق البقية من النازحين عن أسرتي وما يعانونه؟ الكل محرومون من الراحة والمدارس.
كيف طلبوا منك المجيء إلى طهران؟
بعثوا لي بكتاب يعلمونني فيه أنهم منحوني شقة في بناية كوشك القريبة من ساحة فردوسي، إلا أنني لم أستلمها منهم، وكنت قد اتخذت قراري، فركبت الحافلة وعدت إلى أهواز، ثم إلى سربندر، وبعدها إلى مخيم النازحين.
وكيف وجدت أهلك؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله.
أمي ده، مرحبا.
وأخيرا عدت يا ابنتي زهراء.
ستكون صورة رائعة، أمي وهي تطهو السمك. السلام عليكم، كيف حالك؟
وعليك السلام يا ابنتي، أين أنت يا عزيزتي؟ لقد ذاب قلبي لفراقك.
وأنا أيضا يا عزيزتي ده. أخبريني كيف حال إخوتي؟
الحمد لله. أخبريني عن أخيك علي، ما هي أخباره؟ كيف هي صحته؟ لماذا لم يأتنا؟
للأسف يا دا، لم أستطع مقابلته.
ماذا؟ لم تستطع مقابلته؟ إلى أين ذهب به؟ لا،
لا 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 أستطيع صبرا أكثر من هذا. سأذهب بنفسي إلى طهران، سأبحث عنه حتى أراه.
يا أمي يا دا، أخبروني أنه ذهب إلى خطوط الدفاع.
إلى أين؟
إلى خطوط الدفاع، فلديه مأمورية لا يستطيع المجيء بهذه السرعة.
أية سرعة؟ منذ مدة وهو لم يأتي ليرى أمه ولو لساعة يا ابنتي.
إن عيناً يا أمي.
ماذا حصل له؟ تكلمي، هل حدث لولدي شيء؟
لا لا لا، لقد كتب لي رسالة يقول فيها.
ماذا يقول؟
إنه ذاهب إلى بوشهر ليتعلم الغوص هناك.
حسنا.
يقول في رسالته: أعذروني فلا يمكنني المجيء إليكم بسرعة.
الحمد لله، ذكرنا وجاءنا منه خبر.
نعم،
أرجو أن يكون بخير ويعود إلينا بالسلامة.
إن شاء الله.
سأوزع الحلوى بهذه المناسبة. أريد أن يشترك مع الجميع في فرحة هذا.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أفرح الله قلبك يا ده.
السلام عليكم.
تعالي أنا تعالي، وصلتنا رسالة من ابن علي يخبرنا أنه في بوشهر كي يتعلم الغوص، وسيعود لاحقا إلينا إن شاء الله.
زهرة،
السلام عليك يا خالي العزيز، كيف حالك؟
بخير يا ابنتي. اسمعوني، علينا أن نرحل إلى طهران وبأسرع وقت ممكن.
طهران؟ ولماذا طهران؟ لا أذهب إلى أي مكان من دون أن يأتينا ولدي علي.
أنا وليلى يجب أن نذهب إلى أبادان وبعدها إلى خرمشهر.
كما أخبرتكم يجب أن نذهب. أما بالنسبة لعلي، اطمئني يا أختي داء، سأترك له رسالة ليلتحق بنا.
ولكن يا خالي، إنهم بحاجة إلينا هنا.
يمكنكم تقديم المساعدة من طهران أيضا.
يا أخي العزيز.
نعم.
كيف لي أن أذهب وقلبي لا يطاوعني على الابتعاد عن بيتي؟ سنعود إلى ديارنا قريبا.
أرجوكم لا تعذبوني أكثر من هذا. أخبرتكم يجب أن تستعدوا للرحيل، كأنكم لا تروا ما يجري ويدور حولكم. لا وسائل صحية كافية ولا حمامات مناسبة، سيهلك أولادنا. اجمعوا وسائلكم، سنذهب عند الصباح إلى سربندر وبعدها سنرحل إلى طهران. أسمعتم؟
ما رأيك يا أمي؟
سنرحل يا زهرة، سنرحل.
حسنا لا تبكي يا داء، لا تبكي. بتنا يوما واحدا في مخيم نصب بين مدينتي خرمباد وبولدختر.
نعم.
وما أن طل علينا الفجر إلا وتحركنا صوب طهران
إلى مخيم آخر للنازحين، أليس كذلك؟
نعم. وكم سعدنا عندما وجدنا أقاربنا قد سبقونا إليه. خالي حسيني، بابا، الخالة سليمة، أولاد عمي أبي وعائلة زوجة خالي، كانوا جميعهم هناك.
الحمد لله.
ولكن سرعان ما انقلب فرحنا إلى حزن.
لماذا؟ خيرا، هل حدث شيء؟
سمع خالي حسيني من أخيه ناد علي خبر استشهاد أخي علي، وهو بدوره أخبر بابا، فانعزل عنا وراح يبكي بمرارة هناك.
مسكين.
فسمعه الجميع وذهبوا إليه، إذ يعلمون أنه يذكر مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويبكي لأجل ذلك يوميا. وما إن وصل إلى مقتل علي ابن الإمام الحسين عليه السلام إلا وراح يصرخ بصوت عال: سيدي أبا عبد الله، لقد استشهد ولدي سيد علي كولدك علي الأكبر. في بادئ الأمر ظنت دا أنه يبكي لأجل الإمام، إلا أنها أدركت أن ولدها هو المقصود.
علي، عزيزي علي، علي عزيزي.
أمي دا، أمي، أمي أرجوك.
لماذا لم تخبروني؟ لماذا أخفيتم خبره عني طوال هذه المدة؟
تصبري يا أختي، تصبري، والله كان ذلك لأجلك، كنا نخاف عليك.
لماذا لم تخبروني طوال هذه المدة؟ لماذا؟
والله فراقه صعب علينا جميعا، ولكن عليك أن تفتخري يا أختي.
علي ولدي،
فلقد استشهد ابنك علي، ترك هذه الدنيا بعز وشهامة وبطولة.
وماذا عني أنا؟ أنا أمه، أنا أمه.
أرجوك
كفي عن البكاء،
كفي عن البكاء.
استشهد ولدي علي منذ 4 أشهر ولم تخبرني. لماذا؟ لماذا كذبت علي يا ابنتي؟ لماذا يا سهر؟
لم أستطع إخبارك يا دا.
لم تخبرك زهراء خوفا عليك يا أختي، هي التي طلبت منا ذلك.
ليتني مت قبل أن أخبر باستشهادي. يا عزيزتي يا زهراء، كيف تحملت هذا العبء وحدك؟
يا أمي، يا حبيبتي،
خذوني إلى قبره، خذوني إلى قبره، خذوني إلى ولدي علي، فعندي كلام كثير معه، أريد أن أتكلم معه.
كفى يا أختي، كفى.
أرجوكم خذوني إليه.
أرجوك
يا إلهي.
أرجوك يا أختي.
يا إلهي.
أرجوك يا أداء، اسكتي.
يا لها من أيام عصيبة، أيام صعبة مررنا بها هناك حتى تحسنت قليلا صحة دا.
الحمد لله.
وفي يوم زارنا السيد مازن دراني ممثلا عن مؤسسة الشهيد.
السلام عليكم، هل تسمحون لنا؟
تفضل يا سيد مازن دراني، أهلا بكم.
أرجو أن تكونوا بخير.
شكرا لك يا سيد.
جئت لألبي لكم طلباتكم أو احتياجاتكم.
شكرا جزيلا، فنحن لا نحتاج إلى أي شيء.
الجو هنا في طهران بارد، وأطفالكم بحاجة إلى ملابس سميكة.
أخبرتك يا سيد مازن دراني، نحن لا نحتاج شيء، شكرا جزيلا.
يا أختي، يا أختي، من واجبنا أن نوفر لكم الأشياء الضرورية التي ستحتاجون إليها.
حسنا حسنا، سنشتريها نحن يا سيد.
العفو يا بنتي، العفو، أرجو أن لا تفهموني خطأ، لا تظنوا أن ما نقدمه لكم هو صدقة، لا سمح الله، لا سمح الله. حسنا، لو احتجتم لأي شيء أو خدمة ما، أخبر الحرس عند بوابة المبنى وسيلبون احتياجاتكم، ونحن بخدمتكم في أمان الله.
في أمان،
في أمان الله، في أمان الله. مكثنا مع عوائل الشهداء والنازحين في مبنى كشك، ومرت بنا الأيام حتى حولت مؤسسة الشهيد الطابق السابع إلى روضة للأطفال وفصولا لتعليم الدروس الثقافية وتعليم القرآن الكريم وتعليم حياكة السجاد والخياطة، كما حولوا الطابق الثالث إلى مستوصف ووضعوني كمسؤولة هناك.
رائع، وأخيرا انشغلتي هناك.
نعم، لكنني كنت أرغب أن أمارس هذا العمل في أبدان أو خرمشهر. لا تدرين كم سئمت الحياة في طهران، وكم كنت أتمنى العودة إلى ديارنا والاجتماع بأقربائنا وأصدقائنا وجميع معارفنا هناك.
ألم تنضمي إلى تلك الصفوف لتستفيدي منها؟
تلقيت دروسا في أحكام القرآن الكريم، أخرى في تفسيره، وتعلمت اللغة الإنجليزية، وبقيت حتى خريف عام 60 و300 ألف، حيث الزواج وتكوين الأسرة.
وأخيرا جاءك الخاطب.
لقد جاءني الكثيرون ولكنني كنت أرفضهم.
زهراء، يا زهراء، ألم تخبرك دائلة إلى أين ذهبت؟
لا، لم تخبرني بشيء، لعلها ذهبت لتشتري بعض الحاجيات.
من يا ترى؟ فلدى دا مفتاحها، إنها لا تطرق الباب عادة.
اذهبي يا ليلى وافتحي الباب من فضلك.
تفضل تفضل.
السلام عليك يا أختي.
وعليكم السلام، تفضل.
لا لا لا، شكرا. أنا
من الطارق يا ليلى؟
السلام عليك يا أنسة حسيني. أنا حبيب.
أنت من الأصدقاء المقربين من أخي الشهيد علي. تفضل تفضل.
رحمة الله عليه. عفوا، هل يوجد أحد غيركما في البيت؟
أنا وأختي زهراء.
يا، ماذا حدث لساعدك؟ كيف أصبت؟
أصبت في الجبهة وأرسلوني إلى طهران لعلاجها. الحمد لله ستشفى. كنت ذاهبا لتغيير ضمادها فمررت بالقرب منكم و...
عندي جميع أدوات التضميد، سأغير ضمادها لو أحببت بنفسي.
سأعذبك معي.
لا لا، أي عذاب، تفضل تفضل، ادخل واجلس على هذا الكرسي ريثما أجلب أدوات التضميد.
أتشرب الشاي؟
لا لا شكرا، شربته توا.
حسنا، ارفع ساعدك من فضلك.
الحقيقة يا آنسة، لا أدري كيف أبدأ معك الحديث.
ماذا هناك؟
عندما التقيتك في خرمشهر تأثرت. تأثرت كثيرا بشجاعتك.
شكرا لك.
وأعجبني حياؤك والتزامك بحجابك.
أنا لا أفهم، هل يمكنك أن تتكلم بوضوح أكثر؟ لم أفهم ما تقصد.
الحقيقة جئتكم لأتقدم لخطبتك يا آنسة حسيني قبل بداية الحرب، ولكن الحرب أجلت جميع أحلامي. هل تسمحين لي أن أزوركم مع أسرتي من أجل هذا الموضوع؟
أنا لا أفكر بالزواج مطلقا.
والله لم أقصد إزعاجك.
أنا فعلا انزعجت الآن.
أنا أعتذر.
تفضل تفضل، انتهيت من التضمين.
ولكن قلبي يؤملني بقبولك.
تطرح الموضوع فجأة يا سيد حبيب، وبهذا الشكل لا يمكننا أن نجيبك بهذه السرعة.
ليلى،
على أي حال أنا أعتذر منكما، سأزوركما قريبا برفقة أسرتي. في أمان الله.
مع السلامة.
وكيف تردين عليه بهذه الطريقة؟ لقد أسأت التصرف معه.
وماذا كان علي أن أفعل؟ هل أقول له نعم ببساطة؟
كان يمكنك أن ترفضيه بالمعروف.
ماذا تقولين؟
وأخيرا دق النصيب بابك.
لقد رفضته بشدة، ولكن حبيب ظل يحاول ويحاول حتى تدخل الأصدقاء والمعارف ومن أثق بهم طبعا، ما جعلني أعيد النظر بأمره، خصوصا عندما زكاه وأيده خطيب أختي ليلى.
هل خطبت أختك ليلى قبلك؟
نعم، قبلي بشهرين خطبها حسين الطائي.
وماذا كان شعورك في تلك اللحظات؟
لم أفكر سوى في دا وإخوتي وكيف ستمضي أمورهم بعد زواجي، فقد أوصاني بهم والدي قبل استشهاده.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح، سارة عبد الخالق،
فاطمة صفا،
مكي الأسدي،
نافع البيضاني،
وحيدر البهبهاني.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، البشير النذير والسراج المنير، الطور الطاهر عبد الرزاخر، العلم الظاهر محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الراوي لما حملت الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام بزينب، لم تجد ثقلا ولا ألما، بل تجد خفة في بدنها واتساعا في بطنها، حتى تم حملها بإذن الله تعالى. فلما أتى أوان وضعها تقول فاطمة عليه السلام، بينما أنا في حجرتي وإذا بي أرى الأنوار الساطعة تصعد من حجرتي متجهة نحو السماء، حتى مليت الدنيا بالبهجة والسرور والأفراح. حبيبي رسول الله ولما حانت ساعة الولادة المباركة أشرقت الأرض بنور ربها، وعبقت روائح الطيب والعنبر والمسك الأذفر، وغرتت الطيور وغردت الطيور فرحا وتمايلت الأغصان طربا ونفحت الأزهار طيبا وأشرقت الأرض نورا وولدت الحورى زينب أفضل الصلاة
والسلام عليه يا رسول الله صلى الله محمد محمد وعلي محمد صلى
صلى على محمد يا سامعين النظام صلى
على بدر الدمام محمد صلى.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، آملين أن تنال رضاكم. علي والقرآن. أعزائي المستمعين، قال الله جلت أسماؤه في الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. وقد روى العلامة السيد هاشم البحراني في كتابه غاية المرام عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: معاشر الناس، اعلموا أن لله تعالى بابا من دخله أمن من النار ومن الفزع الأكبر. فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله، اهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو علي بن أبي طالب سيد الوصيين وأمير المؤمنين وأخو رسول رب العالمين وخليفة الله على الناس أجمعين. معاشر الناس، من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب، فولايته ولايتي وطاعته طاعتي. معاشر الناس، من أحب أن يعرف الحجة بعدي فليعرف علي بن أبي طالب. معاشر الناس، من سره ليقتدي بي فعليه أن يتوالى ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ذريتي، فإنهم خزان علمي. جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات من المتمسكين بولاية علي وأبنائه الغر الميامين.
عطاءات فكرية.
الماضية من هذا البرنامج ذكرنا أن خطب أمير المؤمنين عليه السلام الواردة في نهج البلاغة تتضمن 4 أنواع من وصف الحقائق، وقد تحدثنا عن الوصف المنطقي. أما النوع الثاني وهو الوصف عن طريق المعلول والنتيجة فسيكون محور كلامنا في هذه الحلقة. أجل أيها الكرام، يعتمد هذا النوع من الوصف على بيان معلول أو نتيجة حقيقة من الحقائق تشير إلى بعد مهم جدا من أبعاد تلك الحقيقة، ففي وصفه للنتائج التي تسفر عن انحراف الإنسان يقول الإمام علي عليه السلام: وإن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله إلى نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرا بغير دليل، إن دعي إلى حرث الدنيا عمل وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل. وفي وصفه للنتائج التي تسفر عن التقوى: إن اتصف بها الإنسان المسلم وتورع عن محارم الله يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس أنفسكم وجلاء عشا أبصاركم وأمن نزع جأشكم. أما في وصفها الرائع للنتائج المترتبة على اتصاف الإنسان بالعقل والأدب والمشاورة فيقول فارس الفصاحة وأمير البيان وباب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. والمعروف أن هوية العقل تعني الفكر المنتج المستفيد من القوانين، وبالتأكيد إن نتيجة الاتصاف بمثل هذا العقل أو الفكر المنتج تكون الغنى عن الآخرين، كما إن هوية الجهل تعني فراغ الذهن من انعكاس الواقع وتقبل الحقائق، وإن نتيجة مثل هذا الفراغ الذهني تتمثل في الفقر والحاجة للآخرين. وكذلك فإن هوية الأدب تعني الأخلاق الإنسانية السامية، وبالتأكيد إن إحدى نتائج السلوك الأخلاقي هي عدم الحاجة إلى الامتيازات التي تؤخذ من الآخرين، وهو أكبر ميراث للإنسان. وإن هوية المشاورة تعني تبادل الأفكار لانتخاب الرأي الأفضل، ولا شك إن من يشاور العقلاء قبل الإقدام على أي خطوة في الحقيقة يستند إلى دعامة راسخة ومحكمة. وفي وصفه لنتائج الإعراض عن الحق يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، لو لم تتخاذلوا في نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم، ولكنكم تهتم متاه بني إسرائيل، ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. ومن هذا الكلام العلوي الذي ورد في الخطبة رقم 166 نستنتج أن أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول: إن أعرض الناس عن الحق فستحدث النتائج التالية: أولاً، تمكن العدو والأجانب من فرض سيطرتهم على مثل هؤلاء الناس. ثانياً، تمكن الأجانب من الحكم بقوة عليهم وإخضاعهم لنيرهم. ثالثاً، التيه في وادي الحياة والانشغال بمشكلاتها كما تاه بنو إسرائيل. رابعاً، الابتعاد عن الوقائع والحقائق وعدم صلة الأقربين والارتباط بمن كان من الواجب الابتعاد عنهم. والأخوات، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يوم الطائف فأطال نجواه، فقال بعضهم: لقد طال نجواه ابن عمه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه. ولهذا الحديث الشريف أسانيد كثيرة، وممن رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق، ورواه الحافظ الحسكاني في كتابه الموسوم بشواهد التنزيل. معالم نهج البلاغة. مستمعين الأعزاء، مما لا شك فيه أن للشريف الرضي الفضل، كل الفضل، في البدء بجمع كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصونه من الضياع والفقد، وذلك نظرا لأهميته واتصاله الفعال بالأحداث الكبرى في تاريخ حياة المسلمين. وكان لكلام الإمام سلام الله عليه الأثر الكبير في جمع القلوب وتوحيد المشاعر، وقد تجلى ذلك كله في هذه الومضات الإنسانية والإضاءات البيانية والإبداعات الفكرية، وذلك بالاعتماد على ما في القرآن الكريم من شرائع وأحكام وما فيه من عظات وآيات، فلقد انعكس ذلك كله في أقوال أمير المؤمنين عليه السلام وأعماله. وقد ذكر الشريف الرضي أنه ابتدأ بتأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام، وذكر محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، وتوقف بعد الانتهاء من خصائص إمام الأئمة علي عليه السلام، إذ عاقته محاجزات الأيام ومماطلات الزمان عن إنجاز هذا الكتاب. لكن يبدو أن هذا الموقف كان غير متعلق بالأيام والزمان، وإنما يرجع إلى أسباب وعوامل ذاتية، ذلك أن الشريف الرضي شعر بالتقصير في حق الإمام علي عليه السلام، فهو قمة الإبداع البياني، بيد أن أدبه المشهور سلام الله عليه كان معروفاً ومشتتاً بين العلماء وضائعاً بين الناس، فآثر الشريف الرضي التوجه الكلي لجمع ما تفرق من أدبه وتوزع من فكره عليه السلام. ومما يؤكد ذلك أن الناس كانوا معجبين بما اختاره من محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب، فضلا عن الخطب الطويلة والكتب المبسوطة التي تضمنها النهج المبارك. وعن نهج البلاغة كتب الدكتور زكي مبارك يقول: أعتقد أن مطالعة نهج البلاغة تقوي في الإنسان روح الشهامة والرجولة وعظمة النفس، لأنه صادر من روح قوية كانت تقف بوجه الصعوبات بهمة وشجاعة الليوت. لازلتم حضرات المستمعين تنصتون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سندخل روضة الشعر والأدب لنسمع بعضا مما قيل نظما في مدح إمام المتقين علي، فكونوا بصحبتنا. أيها الأفاضل، من قصيدة له تحت عنوان ساق الحوض يقول الشيخ نبيل حلباوي مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: يا إمام البيان حين يجول، وإمام الحسام حين يصول، كان للشرك دولة وزمان وجيوش وسادة وقبيل، فإذا ذو الفقار يهوي عليهم، وإذا الشرك بعد ذاك قتيل. فإذا ذو الفقار يهوي عليهم، وإذا الشرك بعد ذاك قتيل، وصروح اليهود كانت وكانوا، ولهم صولة وظل ظليل، وإذا خيبر ومرحب ذكرى، وإذا هم خلف الصحاري فلول. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، في إحدى خطبه وصف الإمام علي عليه السلام القرآن الكريم بقوله: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به نوره، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. أعزائي المستمعين في كل مكان، انتهت حلقة أخرى من برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، وأفضل الصلوات الطيبات على رسول الإسلام وعلى آله الهداة الكرام. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية أولي الأمر. في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا وقد سبقت هذه الآية الشريفة قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسبقت هاتين الآيتين المباركتين وتأخرت عنهما